السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم. صوتي واضح ميرزا؟
نعم سيد، الصوت واضح.
مساكم الله بالنور. هذا عندي خلل اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن البحث في الطلب والإرادة يمكن أن يقع على وجوه ثلاثة. الوجه الأول عقلي، وهو ما يتعلق بإثبات صفة نفسانية وراء العلم والإرادة. تسمى تلك الصفة كلاما نفسيا، فإن كان الدال على تلك الصفة جملة خبرية سمي بالكلام النفسي بالمعنى الأخص، وإن كان الدال على تلك الصفة جملة طلبية كالأمر والنهي والترجي والتمني وأمثال ذلك سمي ذلك طلبا. وهذا الكلام النفسي المغاير للعلم والإرادة من سنخ المعاني لا من سنخ الألفاظ، وهو أمر بسيط قائم بالنفس، فإذا أضيف إلى الباري جل وعلا كان من صفاته القديمة بقدم ذاته جل وعلا، وهو مما اعتقد الأشاعرة به، ويعتقدون أن هذا الكلام النفساني أو الكلام النفسي مغاير للكلام اللفظي الذي يتلفظ به القارئ للقرآن الكريم، والذي هو من الحادثات ومن الحوادث. فقالوا أن المراد بالوصف المدلول عليه بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما هو الكلام النفسي القديم الذي هو من سنخ المعاني لا من سنخ الألفاظ. فهذا البحث بحث عقلي، وقد يقع البحث على وجه أصولي، وهو أن نتكلم في أن مدلول الصيغة هل هو بحيث يستوجب الوجوب وحكم العقل بلزوم الطاعة واستحقاق العقاب على تقدير المخالفة أو لا، وهذا بحث أصولي. فعلى تقدير الاتحاد بين مدلول الصيغة ومدلول الأمر وبين الإرادة فالحكم العقلي ثابت، وعلى تقدير المغايرة يقال أن الحكم العقلي مثلا ليس بثابت. وقد يقع البحث على وجه لغوي، وهو أن يقال أن مفاد الصيغة أو مفاد لفظة الأمر ما هو، هل هو مفهوم الطلب أو مفهوم الإرادة، والكلام هنا عما وضع له لفظ الأمر مثلا، فهذا بحث لغوي. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يتعرض لهذه البحوث تباعا، وقد مضى شرح البحث العقلي، وبقي علينا تطبيق العبارة والإشارة إلى تفاصيل ما فيها من مطالب. قال في صفحة 261 الطلب والإرادة، قوله قدس سره الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة. خالف من أصحابنا البعض كالمحقق الخنساري قدس الله نفسه و صاحب هداية المسترشدين، حيث ذهبا إلى المغايرة بين الطلب والإرادة، فهما وإن لم يوافقا الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي لكنهما خالفا المشهور في العينية بين الطلب والإرادة. قال ينبغي أولا تحقيق أن المسألة على أي وجه عقلية. أظن أننا قرأنا هذا المقدار، نعم. إذا عرفت ذلك في صفحة 262، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الظاهر كما يستفاد من تتبع كلمات الباحثين عن المسألة في بدو الأمر أن النزاع في هذه المسألة نشأ من النزاع في الكلام النفسي، حيث استدل الأشاعرة بأن الأمر الامتحاني ونظائره مدلولها الطلب دون الإرادة. مما استدل به الأشاعرة التمسك بمثل الأوامر الامتحانية التي تصدر من الآمر لا بداعي تحصيل المأمور به، بل بداعي إظهار سريرة المأمور وأنه ممن يطيع أو لا. فقالوا أن الأمر الامتحاني خال عن الإرادة، فيستحيل أن يكون الأمر دالاً على الإرادة في مثل هذه الموارد، وأيضاً لا يمكن الالتزام بأن هذه ليست أوامر، فإن عنوان الأمر صادق في هذه الموارد، ومع صدق عنوان الأمر لا بد أن يقال أن الأمر خال عن الإرادة، بمعنى أن مفهوم الأمر ليس متقوماً بثبوت الإرادة، وهذا معناه أن الأمر يدل على شيء وراء الإرادة، ذلك الأمر هو الطلب، المدلول هو الطلب، فثبتت المغايرة بين مدلول الأمر وبين الإرادة. وأيضا مما استدل به الأشاعرة الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى تجاه الكفار، أو الأمر عند العلم بانتفاء شرط المأمور به، فإن مثل هذه الأوامر أوامر حقيقية، ولكنها مع ذلك لا يمكن أن تكون مشتملة على الإرادة، لأنه لو أراد الله من الكافر أن يؤمن لآمن، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هو أمرهم ولم يشأ أن يؤمنوا، فهو لا يريد الإيمان منهم، قال آمنوا ولكن لم يريد الإيمان منهم، إنما أراد إيمان المؤمنين ولم يرد إيمان الكافرين، مع أنه أمر الجميع. فإذا ما يدل عليه الأمر غير الإرادة، لأن مدلول الأمر هو طلب الصلاة وطلب الإيمان وطلب الزكاة وطلب الحج مثلا، فإذا هنا طلب وليس هنا إرادة. قال مدلولها الطلب دون الإرادة، فيعلم أن ما عدا الإرادة والكراهة في الأمر والنهي معقول، والسر في دعواهم ذلك والالتزام بالكلام النفسي تصحيح متكلميته تعالى في قبال سائر الصفات مع التحفظ على قدم الكلام، إذ الالتزام بقدم الكلام اللفظي مع كونه مؤلفا من أجزاء متدرجة متقضية متصرمة في الوجود غير معقول. ومن هنا تعرف أن الالتزام بمغايرة الطلب والإرادة، أو الالتزام بأن مدلول الصيغة غير الإرادة، إذا لم يلزم منه ثبوت صفة أخرى في النفس غير ضائر، بمعنى أن الموجب للوحشة هو الالتزام بالكلام النفسي لا الحكم باختلاف الطلب والإرادة، فإن هذا لا يوجب الوحشة، إلا إذا حكم بالاختلاف بحيث يلزم من ذلك الحكم إثبات صفة وراء العلم والإرادة. وإن التفرد في أحد الأمرين لا يوجب الاستيحاش ولا موافقة الأشاعرة فيما دعاهم إلى دعوى المغايرة. فنقول إن كان النزاع في إمكان صفة أخرى أو فعل آخر في مرتبة النفس في قبال الإرادة فالحق إمكانه، لكنه لا يكون كلاما نفسيا مدلولا عليه بالكلام اللفظي. الحاصل وخلاصة المطلب أن النزاع إن كان في ثبوت أمر وراء العلم والإرادة فهذا معقول، بمعنى أن النزاع هنا معقول ويمكن أن نساعد على إثبات أمر وراء العلم ووراء الإرادة، ولكن أن يكون ذلك كلاما نفسيا في مقابل ما يدل عليه الكلام اللفظي. فإن الكلام اللفظي إما إنشاء وإما إخبار، والإنشاء يدل على الإرادة، والإخبار يدل على النسب الخبرية المسمى بالإثبات والنفي، والإيقاع واللا وقوع، واللا إيقاع مثلا إيقاع العدم. في مثل هذا المورد نقول هناك علم وراء العلم والإرادة شيء، لكن ليس وراء مدلول الجمل الخبرية ومدلول الجمل الإنشائية شيء في مقام الدلالة اللفظية. لا يسمى ما وراء مدلول الجمل الخبرية والجمل الإنشائية كلاما لفظيا نفسيا، لأنه لا وجود له. فالجملة الجملة إما خبرية وإما إنشائية، والجمل الخبرية تدل على متعلقات العلوم، والجمل الإنشائية تدل على الطلب وما يناسبه. ولكن ليس الإرادة وما يناسبها، ولكن ليس وراء هذين شيء يسمى كلاما نفسيا. إذن الدعوة مركبة من أمرين كما يقول، فالدعوة مركبة من أمرين، أحدهما مجرد إمكان أمر آخر غير العلم وسائر الصفات المشهورة كالحياة والقدرة والسمع والبصر والصفات الإلهية. ثانيهما امتناع مدلوليته للكلام اللفظي، أي أن الذي أثبتنا إمكانه لا يمكن أن يكون هو المدعى للأشاعرة أنه كلام نفسي يدل عليه بالدليل بالكلام اللفظي. أما الأول وهو إمكان الأمر فتحقيقه، خلاصة هذا الأمر الأول أن الأشياء في الخارج إما ماهية وإما وجود، والماهيات المركبة منحصرة في المقولات العشرة الجوهر والأعراض التسعة، والوجود منحصر في الوجود الخارجي والوجود الذهني. وما يميز الوجود بقسميه عن الماهي أن الوجود بقسميه يأبى العدم، لكن لكل منهما حظ من مطاردة العدم. فالوجود الخارجي حظه قوي، والوجود الذهني حظه ضعيف، لكنه مع ضعفه ينافي العدم بذاته ويطرد العدم بذاته. وأما الماهيات بأقسامها المندرجة تحت المقولات العشرة التي قام البرهان على انحصار الماهيات المركبة فيها، ولا توجد ماهية مركبة وراء هذه المقولات العشرة، فإنها بذاتها لا تأبى الوجود ولا العدم. فالكلام النفسي المزعوم عند الأشاعرة إما أن يكون من قبيل الماهيات وإما أن يكون من قبيل الوجود. فإن كان من قبيل الماهيات فهذا معناه أنه بنفسه لا يأبى الوجود ولا العدم. وحيث عرفت أن الماهيات المركبة منحصرة في المقولات العشرة، فيستحيل أن يكون مثل هذا الكلام جوهرا من الجواهر، لأنه لو كان جوهرا لكان قائما بذاته، مع أن الأشاعرة يصرون على أنه قائم بالنفس. إذن هذا الكلام إن كان ثابتا فهو ليس من سنخ الجواهر، لأن له محلا. إذن يجب أن يكون من سنخ الأعراض. فحينئذ نقول إما أن يكون قيامه بالنفس محققا لوجود مصداق حقيقي له، وإما أن يكون قيامه بالنفس من سنخ قيام المعاني بالنفس التي توجد وتقوم بصورها العلمية. أي أن ثبوت هذا الكلام في النفس إما أن يكون نظير قيام الجوع، فإن الجوع موجود بنفسه في النفس لا بصورته، وإما أن يكون الكلام النفسي قائما بالنفس لكن بصورته وماهيته لا بنفس ذاته. فعلى الأول نقول أن الذي يقوم بالنفس بحيث يكون وجوده وجودا حقيقيا في النفس كالشجاعة والحب والشوق والفرح والسرور وأمثالها. هذه عبارة عن كيفيات معلومة محصورة مضبوطة، فدعوى ثبوت أمر وراء هذه الكيفيات المعلومة المحصورة منفي بالبرهان، لأنه إن كان قائما بالنفس على حد قيام الشجاعة بالنفس فهو من سنخ الكيفيات لا من سنخ أمر آخر، وإن كان قيامه بالنفس إنما هو بصورته فهذا يعني أن قيامه بالنفس قيام علمي، فكما أن صورة زيد وهي جوهر قائمة بالنفس لكن باعتبار حضورها بنفسها، أي الصورة حاضرة بحيث يكون وجودها الذهني عين وجودها العلمي عندي، فهذا معناه أن قيام الكلام بالنفس على حد قيام سائر المعلومات وهذا عين العلم وليس أمرا آخر. إذن الكلام النفسي إما أن يكون من سنخ الكيفيات وإما أن يكون من سنخ العلم، ولا يحتمل أن يكون قيامه بالنفس مغايرا لهذين السنخين، مع أن مراد الأشعري من الكلام النفسي ثبوت صفة قائمة بالنفس قياما يقابل القيام العلمي ويقابل القيام الكيفي، ولكن عرفت أنه لا يتصور أن يكون الكلام من سنخ الماهيات ولا يكون قيامه قيام الكيف أو قيام العلم. إذن ثبت بطلان مقولة الأشعري إن كان مراده أن الكلام من سنخ الماهيات، وأما إن كان مراده أن الكلام من سنخ آخر وراء الماهيات بأن يكون من سنخ الوجود، مع أن الأشعرية لا يمكن أن يحوم حول هذه المطالب لأنها وراء منظومته الفكرية، لكن مع ذلك لو أردنا أن ننصف الأشعري فلا بد أن نتطرق لهذا الاحتمال، فنقول أنه من المعقول أن يدعى وجود معنى في النفس وراء الكيفيات ووراء العلم، لكن ذلك المعنى على تقدير ثبوته يستحيل أن يكون مدلولا عليه بالكلام اللفظي، وذلك لأن هذا المعنى الثابت إنما هو سنخ وجود نوري إدراكي، والوجود بقسميه طارد للعدم بذاته، فهذا الوجود النوري وإن كان ثابتا في النفس لكنه باعتبار كونه وجودا لا يقبل أن تتعلق به الدلالة الوضعية، لأن أثر الدلالة الوضعية هو خطور المعنى الموضوع له، وما دام المفروض أن هذا المعنى سنخ وجود فهو لا يقبل العدم حتى يقبل الخطور، لأن الوجود لا يقبل الوجود مرة أخرى، إذن سنخ هذا المعنى ليس مما يقبل أن يكون مدلولا عليه بالدلالة اللفظية فلا يكون كلاما نفسيا. طيب ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى يقول أنه من قبيل إذعان النفس للصورة العلمية المطابقة للخارج، كما لو لاحظت النفس صورة أن هذا ذاك مع ملاحظة الخارج فأذعنت للخارج، لأن هذا الإذعان عبارة عن انطباع الصورة في النفس وتكيف النفس بتلك الصورة بعنوان أن هذا هو الخارج، وهذا غير صورة أن هذا ذاك، لأن صورة أن هذا ذاك عبارة عن علم تصوري هو فعل من أفعال النفس، بينما الأول هو انفعال من النفس، وهذا الانفعال يشارك الفعل في أنه سنخ وجود نوري، لكن الفرق بينهما كالفرق بين الفعل والانفعال، لأن الأول أثر من الخارج وأما الثاني فإنه أثر صادر من النفس، فإن كل علوم النفس هي عبارة عن أفعال النفس، وهي قائمة بالنفس حاضرة بنفس وجودها لدى النفس. وهذا النحو أقوى أنحاء الحضور، وتدل عليه الرواية المعروفة: كل ما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق لكم، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود، مصنوع مثلكم مردود إليكم أو مردود عليكم. وبالجملة فإن الإذعان سواء كان فعلا أو انفعالا، مع أنه انفعال عند المحقق الأصفهاني، فهو على كل تقدير لا يقبل أن تتعلق به الدلالة الوضعية، لأنه وجود والوجود لا يقبل الوجود، لأن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل. فإذن لا يمكن أن يكون ثمة كلام نفسي. هذا حاصل مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في الاستدلال على نفي ما يسمى بالكلام النفسي. نقرأ هذا المقدار. قال: أما الأول أي إمكان الأمر الذي يكون وراء العلم والإرادة، فتحقيقه يتوقف في صفحة 263، فتحقيقه يتوقف على بيان وجه الامتناع على جهة الإجمال، على الإجمال، وهو أن الأجناس العالية للماهيات الإمكانية كما برهن عليه في محله منحصرة في المقولات العشر، أعني مقولة الجوهر والمقولات العرضية التسع، والوجود الحقيقي الذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم منحصر في العيني والذهني. إذن الكلام النفسي إما أن يكون من سنخ المقولات وإما أن يكون من سنخ الوجود. غاية الأمر أن طرد العدم في كل منهما، أي الوجود العيني والذهني، بحسب حظه ونصيبه قوة وضعفا. ومن الواضح أن ما يقبل كلا الوجودين هي الماهيات، حيث إنها في حدود ذواتها لا تأبى عن الوجود والعدم. وأما الوجود الحقيقي فحيثية ذاته حيثية الإباء عن العدم، فلا يقبل وجودا آخر لا من سنخه ولا من غير سنخه. يريد من سنخه أنه إذا كان وجودا عينيا فلا يقبل وجودا عيني، وإذا كان ذهنيا فلا يقبل وجودا ذهني، وأيضا إذا كان عينيا لا يقبل الذهني، وإذا كان ذهنيا لا يقبل العيني، وهو بمكان من الوضوح. هذا ما يعبر عنه بأن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل. فالقائل بالكلام النفسي إن كان يدعي أن سنخه إجمالا سنخ الماهيات، فالبرهان قائم على انحصارها في المقولات العاشر، فحاله حالها من حيث قبول الوجودين. ذكر في الهامش أنه إذا كان المقسم هو الكلام، والكلام ينقسم إلى نفسي ولفظي، فبطبيعة الحال يكون هذا الكلام من جنس الكيف المسموع. إذن لا يمكن أن يكون قيامه بالنفس إلا علميا، لأن الكيف المسموع يثبت في النفس بصورته وماهيته. مثلا نحن نعرف اللفظ بصورته المنطبعة في نفوسنا، فقيام اللفظ بنفوسنا ليس على حد قيام الشجاعة بل على حد قيام المعلوم بالعالم. هذا إن كان المراد بالكلام نفس الدال. وأما إن أراد الأشعري بالكلام المدلول، فالمدلول أيضا إما أن يكون من سنخ المعاني التي تقوم بنفسها كالشجاعة والفرح والسرور، وإما أن يكون المدلول من سنخ الذي ما يقوم في النفس بصورته كالجوهر مثلا. والكلام هو الكلام، لأنه إن كان الكلام النفسي باعتبار كونه مدلولا من سنخ الكيفيات فثبوته كيف، وإن كان من سنخ المعاني المعلومة بصورها وماهياتها فهو من سنخ العلم. راجعوا الحاشية. فحينئذ يقال إن قيامه بالنفس إن كان بنفسه كالصفات النفسانية من العلم والإرادة وغيرهما فهو من الكيفيات النفسانية، والبرهان قائم في محله على ضبطها وحصرها ومدلولية أحدها للكلام، كقولك أعلم وأريد، فإن قولك أعلم يدل على العلم وأريد يدل على الإرادة، لكن هذا هل يجعل الإرادة كلاما نفسيا وراء الإرادة؟ كون المعنى القائم بالنفس مدلولا عليه باللفظ لا يوجب انقلاب حقيقته، بل تبقى الإرادة إرادة والعلم علما، وهكذا ما نحن فيه. لا تجعلها كلاما نفسيا، هذا إن كان قيامه بالنفس على حد قيام أفراد الكيف النفسان، وإن كان قيامه بالنفس قيامه بصورته قياما علميا فهو أمر مسلم من الطرفين، فهو من هذه الجهة داخل في مقولة العلم والمفروض غيره. أقول كلامه قدس الله نفسه وإن كان صحيحا، لكن لا حاجة إلى هذه الإطالة، لأن الكلام النفسي الذي يدعيه الأشعري إنما ادعاه الأشعري في حق الله قبل غيره جل وعلا، فهو على تقدير ثبوته من الصفات القديمة التي تناسب جلالة ذاته. فإذا قام البرهان على أن الماهيات حادثة فيستحيل أن يكون الكلام النفسي من سنخ الماهيات، وإلا لزم حدوث القديم وقدم الحادث، فلا حاجة إلى الدخول في تفصيل الماهيات وأن الماهيات هي جوهر أو عرض أو أمثال ذلك. هذا أولا. ثانيا، الأشعري وإن قال بقدم الصفات لكنه لا يقول أن نسبة الصفة إلى الذات نسبة العرض إلى الجوهر، بل هو في مقام إثبات نفس الصفة من دون الدخول في نسبة تلك الصفة إلى الذات من حيث المغايرة وعدم المغايرة، لأنهم إنما دعاهم إلى الالتزام بقدم الصفات الذات الإلهية هو الالتزام بمضمون النصوص النقلية التي تشتمل على الصفات والتوصيف والنعت والنعوت. فهم قالوا أن الإيمان بمضمون الآيات والروايات المتواترة وأمثالها يوجب ويلزم بثبوت الصفة، والصفة غير الموصوف، وهذا المقدار يلتزمون به، ولكنهم لا يقولون أن الموصوف جوهر والصفة عرض. كيف هم يصرون على أن الصفة قديمة؟ فإذا كان الأمر كذلك يكفي أن ندفع مقولة الكلام النفسي بأن نقول أن الكلام إن كان من سنخ الماهيات لازم من ذلك أن يكون الواجب محلا للحادث من دون الحاجة إلى التفصيل، وأن الصفة هل هي مثلا من سنخ الكيف أو من سنخ العلم، لا حاجة إلى هذه الإطالة. فما فعله قدس الله نفسه إطالة للمسافة. ومنه يظهر، قال ومنه يظهر أن قيام الكلام اللفظي بالنفس قياما علميا لا دخل له بالكلام النفسي. نعم، الإنسان قبل أن يتكلم يرتب الكلام في نفسه، لكن ثبوت الكلام في مرحلة التصور قبل التلفظ به لا يجعل ذلك الأمر الثابت في النفس كلاما نفسيا مغايرا في سنخه للكلام اللفظي. ينبغي أن يعلم أن هذا مما استدل به الأشعري، وقد غفل عن أن اللفظ له يوجد بنحوين، خارجي وذهني، فما يوجد في النفس قبل التلفظ هو من سنخ الوجود الذهني للأمر العيني الخارجي. قال لأن ماهية الكيف المسموع كما هي الكيف المبصر، في أن لها نحوين من الوجود. هذا إذا كان القائل بالكلام النفسي يدعي أن سنخه سنخ الماهيات. وإن كان يدعي أن سنخه سنخ الوجود، فهو على التحقيق المحقق عند أهله في محله معقول، أي أن المعنى الذي يغاير العلم والإرادة معقول إذا كان من سنخ الوجود، هذا معقول، وإن لم يتفطن له الأشعري إلا أن مدلوليته للكلام اللفظي غير معقولة. إذن الإشكال ها هنا إنما هو في كون اللفظ دالا على ذلك المعنى. لاحظوا أن حاصل المطلب هو أن الصفة المغايرة للعلم والإرادة من المعقول الالتزام بها، لكن ليس من المعقول أن تكون مدلولا للكلام اللفظي. وإذا دققنا في هذا المقدار سنجد أن المحقق الأصفهاني بحسب تقسيمه للبحث، وأن البحث قد يكون عقليا بهذا المعنى وأصوليا بهذا المعنى ولغويا بهذا المعنى، فإذا دققنا في كلامه بملاحظة ما تقدم منه في بيان العقلية والأصولية واللغوية، سنجد أن المحقق الأصفهاني يوافق الأشاعرة في المقدار في البحث العقلي ويخالفهم في البحث اللغوي. هذا هو حاصل كلامه قدس الله نفسه، مع أنه يصر على العينية، لأنه يقول أن الكلام النفسي لا يعقل أن يكون من سنخ الماهيات، وإن عقل أن يكون من سنخ الوجود، لكنه على تقدير كونه وجودا لا يقبل أن يكون مدلولا عليه بالكلام اللفظي. طيب، الكلام اللفظي على ما يدل؟ يقول يدل على العلم والإرادة. حصر الكلام اللفظي في مقام الدلالة في العلم والإرادة لا يعني نفي هذه الصفة التي قال بأنها معقولة. إذن حاصل كلامه قدس الله نفسه أنه يوافق الأشاعرة في البحث العقلي ويخالفهم في البحث اللغوي، مع أن كلامنا هنا في البحث العقلي ليس كلامنا في البحث اللغوي، نحن كلامنا في أصل الصفة أنها يمكن أن تكون ثابتة أو لا، فإقحام البحث اللغوي ليس مما يناسب المقام. هذا أولا. ثانيا، هذا البحث اللغوي وإن خالفت الأشاعرة فيه لكنه لا يدفع شناعة موافقتك للأشاعرة فيما يقولون من ثبوت الكلام النفسي. طبعا هو لا يوافقهم في حقيقة الكلام النفسي، ولذلك قال وإن لم يتفطن له الأشاعرة، لكنه أيضا يخالف المشهور في أن ثمة شيئا وراء العلم والإرادة يسمى صفة، أو يكون منشأ لانتزاع عنوان الصفة. فلنقرأ ما يريد كلامه حتى يتضح لنا مراده قدس الله نفسه. قال أما أصل معقوليته فالوجدان الصحيح. لاحظوا كيف يستدل على الإمكان بالوقوع، لأنه يقول الوجدان الصحيح شاهد على ذلك، كما في إيقاع النسبة الملازم للتصديق المقابل للتصور، فإن صورة أن هذا ذاك مطابقا لما في الخارج وناظرا إليه تصديق، صورة أن هذا ذاك مطابقا بمعنى أن ملاحظة النفس للصورة العلمية وحكم النفس أن هذه الصورة مطابقة لما في الخارج، هذا ما يسمى تصديقا. التصديق ما هو؟ التصديق هو إذعان النفس بالوقوع أو بعدم الوقوع، هذا هو التصديق. طيب ما هو الوقوع؟ الوقوع هو المطابقة. فإذا قارنت النفس بين الصورة التي عندها وبين الخارج وأذعنت بالمطابقة سمي ذلك تصديقا، وإذا حكمت بعدم المطابقة سمي ذلك تكذيبا، هذا هو التصديق. طيب هذا التصديق ما هو؟ ما حقيقته؟ قال حقيقته أنه انفعال، تصديق داخل في العلوم
أما أنه علم فلأنه صورة علمية، صورة حاضرة بنفسها متحدة مع الخارج بذاتها في العلوم، لكن العلوم الانفعالية، لانفعال النفس وتكيفها بالصورة المنتزعة من الخارج. هذا هو التصديق. طيب، هذا التصديق ليس نفس العلم، بدليل أن النفس قد تلاحظ النسبة بين الطرفين من دون حكم بالوقوع وعدم الوقوع. مثلا النفس تتصور أن المريخ مسكون وأن الجبل من ياقوت موجود، مجرد تصور من دون تصديق. فما الفرق بين هذا المورد وبين مورد التصديق؟ ليس النسبة، لأن النسبة موجودة في الموردين، إنما الفارق هو الحكم والإذعان. فإذا هذا الحكم والإذعان غير النسبة. فإذا النسبة إنما هي تصور. فالعلم الذي هو عبارة عن التصور ليس هو التصديق. التصديق أمر وراء العلم وليس من سنخ العلم، بل هو عبارة عن خضوع وإذعان. طبعا هذا المطلب أخذه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من صدر المتألهين، حيث ذكر ذلك في رسالته المعمولة في التصور والتصديق. قال: من موجودات علم النفس ونسبة النفس إليه بالتأثير. قال طبعا هذا ناظر. قال: ونفس هذا ذاك، نفس صورة هذا ذاك من دون نظر إلى صورة مطابقة له في الخارج من موجودات علم النفس، ونسبة النفس إليه بالتأثير والإيجاد لا بالتكيف والانفعال، وحقيقته وجود نوري قائم بالنفس قياما صدوريا، وهو المراد بالعلم الفعلي. إذن العلم علمان: علم فعلي وعلم انفعالي. والفارق بين الأمرين هو أنه في العلم الانفعالي خصوصية زائدة وهي الحكم، ولكن ذلك الحكم ليس مغايرا في الوجود للعلم والنسبة، بل هو عينهما، وإنما الفرق في خصوصية وجودية، نظير الاختلاف بين الإنسان والحيوان. فإن الحيوان الذي هو في الإنسان عين الحيوان الذي هو في الحيوان بالحقيقة، وإنما الاختلاف بينهما بالشخصية والخصوصية. ومنه الأحاديث النفسية النفسانية: فإن الوجدان أصدق شاهد على أن نسبة النفس إليها بالإيجاد والتأثير، ونفس وجودها الحقيقي عين حضورها للنفس، بل هذا حال كل معلول بالنسبة إلى علته، حيث إن وجوده عين ارتباطه به أي بالعلة، وهو أفضل ضروب العلم، إذ ليس العلم إلا حضور الشيء، وأي حضور أقوى من هذا الحضور، لأن الحاضر حاضر بنفس ذاته لا بصورته فقط. فتوهم انحصار موجودات عالم النفس في الكيفيات النفسانية كالشجاعة والفرح والسرور بلا وجه، بل التحقيق أن نسبة النفس إلى علومها مطلقا نسبة الخلق والإيجاد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم، أي أن كل مدرك علمي فهو مخلوق للعالم مردود إليكم أو عليكم. وإلى ما ذكرنا في تحقيق هذا الوجود النوري الخارج من الكيفيات النفسانية، حيث إنها ماهيات موجودة وهذا حقيقة الوجود، أشار بعض أكابر فن المعقول في غالب كتبه، وصرح به في رسالته المعمولة في التصور والتصديق. إذن إلى هذا الحد المحقق الأصفهاني يثبت وراء العلم والإرادة شيئا، لأن الإذعان والتصديق ليس علما. طيب، ما هو الإشكال المتعلق بهذا المطلب؟ الإشكال المتعلق بهذا المطلب أنه على تقدير تماميته إنما يعقل في درجة العلوم الحصولية، والعلم الإلهي ليس من صنف العلوم الحصولية، خصوصا العلم الذاتي لأنه عين ذاته، والعلم الحصولي هو مندرج تحت مقولة الكيف ولو من جهة عرضية، بمعنى أن العلم الحصولي هو سنخ علم إذا ثبت ووجد كان مصداقا لعنوان الكيف ولو من جهة عرضية. ومن الواضح أن العلم الذاتي لا يصدق عليه مقولة الكيف لأنه أجل وأشرف من ذلك ولو من جهة عرضية، لأن الكيف إنما هو من أفراد الماهيات، والعلم الذاتي عين الذات ولا يمكن أن يكون له ماهية. إذن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه ليس بصحيح. ثانيا، أن ما ذكره من الفرق بين التصديق وبين التصور بأن التصور هو سنخ صورة تقوم بالنفس قياما صدوريا تكون من أفعال النفس، وأما التصديق فهو علم انفعالي، هذا ممنوع. بل الحق أن التصديق كالتصور هو من أفعال النفس، غاية الأمر أن التصديق إنما يكون عند توفر شرائط الفاعلية ومنها مواجهة الخارج، فالنفس لا تفعل التصديق إلا إذا واجهت الخارج أي لاحظته، فإذا لاحظت الخارج وكانت بحيث يمكن أن تفاض عليها الصورة العلمية أفيضت عليها الصورة العلمية التصديقية. وأما إذا لم تواجه الخارج فإنه لا يفاض عليها التصديق، وهذا من قبيل من يغمض عينيه فإنه لا يبصر، لا تفاض عليه الصورة البصرية المبصرة. كذلك التصديق فإنه لا يفاض إلا عند مواجهة الخارج أو عند استشراف ما في خارج النفس. أما التصور فهو عبارة عن علم يصدر من النفس عند توفر شرائط الفعلية الفاعلية، أي أنها إذا أرادت أن تتخيل تتصور صورة ما أفرادية أو تركيبية. فالفارق بين الاثنين ليس في حقيقة الصورة ولا ما أفيض على النفس من علن، وإنما الفرق بينهما في شرط الإفاضة، فإن التصور ليس مشروطا بإرادة العلم بما في الخارج بخلاف التصديق، فإنه مشروطا باستشراف الخارج أو بطلب ما في الخارج، ونقصد بالطلب الطلب النفسي والتوجه. وإنما نقول ذلك لأن ما ذكره قدس الله نفسه من أن التصديق عبارة عن حكم النفس عند ملاحظة ما في الخارج، هذا الفرق ليس بمعقول، وذلك لأنه لا طريق للنفس إلى معرفة ما في الخارج إلا هذه الصورة، أي أنه لا توجد عندنا صورتان في النفس في مورد التصديق، صورة في النفس وصورة للخارج، ثم تقارن النفس بينهما لتجد المطابقة، وعند المطابقة تذعن وتصدق. هذا لا معنى له، لأنه لا توجد عند النفس إلا صورة واحدة وهي صورة ما في الخارج. وإذا لم تكن هناك إلا صورة واحدة فما معنى الحكم بالمطابقة؟ ما معنى أن النفس تطابق بين صورتها وما في الخارج؟ وهل لها طريق إلى معرفة ما في الخارج إلا من خلال الصورة التي تعتمد عليها في الحكم بالمطابقة؟ ولا معنى للحكم بالمطابقة عند الاعتماد على صورة واحدة، فما ذكره قدس الله نفسه ليس بأمر معقول. ثالثا، أن هذا الذي ذكره إلى هذا الحد هو التزام بصفة نفسانية وراء العلم والإرادة، وأما ما يذكره بعد ذلك فهو مانع من تعلق الدلالة اللفظية بتلك الصفة، وذلك راجع إلى المدلول، وأن مدلول الأمر ما هو، سواء قلنا أن ذلك بحث أصولي أو بحث لغوي. فهذا المقدار الذي ذكره يعني أنه يوافق الأشاعرة في البحث العقلي. فافهم، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدوام.